بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا مسلم عن مسروق قال قالت عائشة رضي الله عنها: صنع النبي صلى الله عليه وسلم شيئا ترخص فيه وتنزه عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء يصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين. سبق أن معنى الكراهة هنا كراهة التحريم، وأنه يحرم على التعمق والبدع والتنازع والغلو. الغلو مجاوز في الحد حتى يتجاوز الفعل المأمور إلى ما لم يؤمر فيه، فيقع في الغلو. والشريعة وسط بين الغلو وبين التفريط، بين الإفراط وبين التفريط. فالغلو إفراط والتفريط نقص وتقصير. وكذلك أيضا مخالفة المأمور قد تكون بدعة وهي الحدث في الدين. وكذلك أيضا هذا الترجمة معقولة للتعمق والتنطع. وفي هذا الحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم ترخص لي وتنزه عن القوم، هذا التنزه من باب التنطع، من باب التنطع والتكلف. ولهذا لما بلغ النبي ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وسعيه، ثم أنكر عليهم وقال: ما بال أقوام يتنزهون عن شيء يصنعه؟ فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالله إني أعلمهم بالله وأشدهم له خشية، لا يخالف الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بأن يخبرنا بذلك. فإذا فعل شيئا أو ترك شيئا فإن ذلك بيان الله، وهو عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بالله وأورع الناس وأشدهم له خشية. فليس لأحد أن يتنزه عن شيء فعله، فإن هذا من التعمق والتنطع والغلو. فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو العدل وهو الحق وهو الوسط. فمن تنزه عن شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من التعمق والتنطع والغلو. نعم.
حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا وكيع عن نافع عن نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر لما قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وفد بني تميم. أشار أحدهما بالأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار الآخر بغيره، فقال أبو بكر لعمر: إنما أردت خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، إلى قوله عظيم. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير: فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبا بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه حتى يستفهمه.
نعم. وهذه القصة فيها أن الخيران وهما الصديق وعمر رضي الله عنهما، فهم الخيران لأنهما لفضلهما على غيرهما، فهما خيران فضلهم الله على غيرهما، فهم أفضل الناس بعد الأنبياء. وهما الصديق ثم عمر. حصلت قصة وهو أن أخذ بني تميم جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجعلوا ينادون خلف حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد اخرج إلينا يا محمد اخرج إلينا، فارتفعت أصواتهما فنزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. واجتهد الخيران فاجتهد الصديق وقال النبي صلى الله عليه وسلم، أشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر الأقرع بن حابس التميمي الحنظلي أخي بني مجاشع، وأشار عمر بغيره فاختلف. فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنه إنما أردت خلافك، فقال عمر ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما فنزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. قال ابن أبي مليكة قال ابن الزبير فكان عمر بعد ولم يذكر ذلك عن أبيه يعني أبو بكر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم بحديث حدثه كأخي السرار لم يسمعه، صار يعني بعد ذلك لما ذكر هذه الآية صار يسر إذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسر حتى يستفهمه، خوف من هذه الآية، خوف من أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا باب الاجتهاد من الخيرين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، إن أحدهما أشار على النبي صلى الله عليه وسلم بأن يؤمر الأقرع بالحابس والآخر أشار بغيره اجتهادا. وهذا من الأدب، نزل هذه من الأدب الذي أدب الله به الخيرين أبي بكر وعمر وغيرهما من المسلمين. والشاهد تنازع الخيرين وارتفاع أصواتهما، الشاهد الترجمة فأبو بكر وعمر تنازع الخيرين وارتفاع أصواتهما من باب الاجتهاد. وفي دليل على أن العصبة ليست لأحد إلا للأنبياء، مهما بلغ الإنسان من الفضل فليس بمعصوم، قد يقع في الخطأ. فالخيران أفضل من أسباب الأنبياء ومع ذلك حصل منهم هذا. وهذه الآية من سورة الحجرات وسورة الحجرات تسمى سورة الآداب، كلها آداب. ومن ذلك في هذا يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهل بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، يعني خشية أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فإذا كان الذي يرفع صوته على صوت النبي يخشى عليه أن يحبط عمله، فكيف بالذي يقدم قول أحد على قوله أو يقدم قول أحد على قول النبي صلى الله عليه وسلم ويضرب بالسنة عرض الحائط؟ هذا الباب أولى أن يخشى عليه من حبوط العمل. إذا كان الذي يرفع صوته فوق صوت النبي يخشى عليه من حبوط العمل، لا ترفع أصواتك فوق صوت النبي ولا تجهر له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إذا كان الذي يرفع صوته فوق صوت النبي يخشى عليه من حبوط العمل، فكيف بالذي يقدم قول أحد على قوله يقدم سنته عليه ويضرب بالسنة وبقول أرض الحال؟ هذا أولى بأن يخشى عليه من حبوط العمل. وهذه السورة كما تسمى سورة الآداب، أدب الله عباده هذه الآداب. أولها يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. ثم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ثم فيها يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر السورة، فهي سورة الآداب. نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه مروا أبا بكر يصلي بالناس. قالت عائشة رضي الله عنها قلت إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء، فمر عمر فليصل. فقال مروا أبا بكر فليصل بالناس. فقالت عائشة رضي الله عنها فقلت لحفصة قولي إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء فمر عمر فليصلي بالناس. فقلت ففعلت حفصة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كن لأنتن صواحب يوسف مروا أبا بكر فليصلي للناس. فقالت حفصة لعائشة ما كنت لأصيب منك خيرا.
نعم. وهذه القصة هي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض أمر أبا بكر أن يصلي بالناس فأرادت عائشة أن تصرف ذلك عن أبيها وأن يكون الذي يخلف النبي غيره، وهي في هذا تظهر النصيحة وأن أبا بكر لا يسمع الناس، وفي الأخرى أنه رجل مأسيف لا يملك نفسه من البكاء فلا يسمع الناس، فلو أمرت عمر. وهي تريد شيئا آخر، تريد غير هذا، لأن جاء في أحدها تريد أن لا تشاءم الناس بأبيها بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه الحذر من مكائد النساء، لأنهن قد يظهرن النصيحة وهن يريدن أمر آخر، لأن فإن عائشة بيّنت في بعض ألفاظ الحديث أن أرادت أن لا يتشاءم الناس بأبيها بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أن الإمام إذا أشر عليه برأي فإن عليه أن يتأمل ويتثبت ويحتاط، فإن لم يتبين له وجه الصواب لم يأخذ به، فإن نضى في أمره ولم يلتفت إلى قول عائشة وحفصة. وصلى أبو بكر بالناس، فكان في هذا إرشادا للمسلمين إلى بيعته واختياره، لأن الصحابة قالوا رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، فكان هذا إرشاد إلى بيعته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنا لأنتن صواحب يوسف، وهي النسوة التي اجتمعنا عليه وقطعنا أيديهن، قل ما هذا بشر إن هذا إلا ملك كريم. والشاهد من الحديث التنازع وتكرار المراجعة من عائشة وحفصة، وأن هذا كراهة التنازع وتكرار المراجعة من عائشة وحفصة، هذا الشيء الترجمة وهو ما يكره من التنازع. نعم. والكراهة قد تكون للتعليم وقد تكون للتنزيه. نعم.
حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن سهل بن سعد الساعدي قال جاء عويمر العجاني إلى عاصم بن عدي فقال أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فيقتله وتقتلونه به، سلي يا عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فساله فكره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها، فرجع عاصم فأخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل، فقال عويمر والله لآتين النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء وقد أنزل الله تعالى القرآن خلف عاصم، فقال له قد أنزل الله فيكم قرآنا، فدعا بهما فتقدما فتلاعنا، ثم قال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، ففارقها ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بفراقها، فجرت السنة في المتلاعنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، وإن جاءت به أسحم أعين ذا إليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، فجاءت به على الأمر المكروه.
نعم. هذه القصة قصة المتلاعنين، والمتلاعنين هما رجل إذا قذف زوجته بالزنا والعياذ بالله، وليس هناك شهود، ليس عنده شهود، وأنكرت المرأة فإنهم يتلاعنان ويقوم اللعان مقام الشهود، وذلك أنه يشهد أربع شهادات بالله أنه صادق، ثم يلعن نفسه في الشهر الخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ثم توجه الأيمان إليها تشهد 4 شهادات أنه كاذب عليها، والخامسة تدعو على نفسها بالغضب أن غضب الله كان من الصادقين، كما قال الله في سورة النور: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه من الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين، ويدرأ عنه العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه كان من الصادقين. ثم يفرق بينهما تفريقا مؤبدا لا يلتقي يعني يوم القيامة. وإذا نكلت هي امتنعت عن الأيمان أقيم عليه الحد، وإن نكل هو طالب من الحاكم أن يلعن نكل يقام عليه الحد، فإن جاء بالأيمان ونكلت هي أقيم عليه الحد، وإذا تلاعنا جميعا فرق بينهما فرقة مؤبدة إلى يوم القيامة لا يلتقيان. ومكونه طلقها قال طلقها في بعض الأصل طلقها ثلاثا فهذا اجتهاد منه ولا يحتاج إلى طلاق، يكفي اللعان فرقة مؤبدة. قال جاءت السنة في المبتلعين، قال النبي انظروها فإن جاءت به أحمر قصيرا مثل وحرة فلا أراه إلا قد كذب، يعني جاءت على الوصف يعني يشبه أباه، وإن جاءت به أسحم أعين ذا الليتين فلا أحسب إلا قد صدق عليها، إن جاءت به على وصف الرجل الذي رمي بها، فجاءت به على الأمر المكروه، جاءت به على وصف الذي رمي بها، على وصف المكروه هو الذي رمي بها، ومع ذلك مضى الحكم مضى. جاء في بعض الحديث أن النبي قال لولا الأيمان لك لي ولها شاء، الأيمان كافي، ولو جاء الولد على وصف الذي رمي به انتهى، الأيمان كافي لا يقام عليه حد ولا تنقض الأيمان. والشاهد من الترجمة مجيء عويمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد إخباره عاصم له بكراهة النبي المسائل، قال ما يكره من التعمق والتنازع والغلو. فعويمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أخبره عاصم له بكراهة النبي المسائل، قال اسأل لي يا عاصم، سأله وأخبره النبي عابه، ومع ذلك جاء مرة أخرى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ففيه كراهة المسائل وعيب. نعم.
حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال قال أخبرني مالك بن أوس النصري وكان محمد بن جبير بن مطعم ذكر لي ذكرا من ذلك، فدخلت على مالك فسألته فقال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع فقال هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنونك؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا، فقال هل لك في علي وعباس؟ فأذن لهما. قال العباس يا أمير المؤمنين اقض بيني وبين الظالم. استب. فقال الرهط عثمان وأصحابه يا أمير المؤمنين اقض بينهما وأرح أحدهما من الآخر. فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه. قال الرهط قال ذلك. فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله، هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، إن الله كان خص رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المال بشيء لم يعطه أحدا غيره، فإن الله يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم الآية، فكانت هذه خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم والله ما احتازها دونكم ولا استاثر بها عليكم، وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها هذا المال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنة من هذا المال، ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله. فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته. أنشدكم بالله، هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم. ثم قال لعلي وعباس: أنشدكم الله، هل تعلمان ذلك؟ قالا نعم. ثم توفى الله نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقبضها أبو بكر فعمل فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتما حينئذ وأقبل على علي وعباس، فقال: تزعمان أن أبا بكر فيها كذا؟ والله يعلم أنه فيها صادق بار راشد تابع للحق. ثم توفى الله أبا بكر، فقلت: أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر. فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني وكلمتكما على كلمة واحدة، وأمركما جميع. جئتني تسألني نصيبك من ابن أخيك، وأتاني هذا يسألني نصيب امرأته من أبيها. فقلت: إنما إن شئتما دفعتها إليكما على أن عليكما عهد الله وميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبما عمل فيها أبو بكر رضي الله عنه، وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني فيها. فقلتما: ادفعها إلينا بذلك. فدفعتها إليكما بذلك. أنشدكم بالله، هل دفعتها إليهما بذلك؟ قال الرهط: نعم. فأقبل على علي وعباس فقال: أنشدكما بالله، هل دفعتها إليكما بذلك؟ قالا: نعم. قال: فتلتمسان مني قضاء غير ذلك؟ فوالذي بإذنه تقوم السماء والأرض لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي، فأنا أكفيكماها.
نعم، هذه القصة في نزاع علي والعباس في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أرض بني النضير التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها أرض بني النضير لم يحصل فيها قتال، وإنما بني النضير جلوا عن أرضهم بدون قتال، فكانت فيء، والفيء يكون للنبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الغنيمة التي تكون بعد قتال الكفار، يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الخمس ويقسم الخمس بالخمس: خمس لله وللرسول، خمس لذي القربى، خمس لليتامى، خمس للمساكين، خمس للسبيل، وأربعة أخماس تكون للغانمين. فالغنيمة تكون بعد قتال الكفار. أما الأرض التي يهرب الكفار فيها، فيها جلاء الكفار بدون قتال، هذه تكون خالصة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيء ما تقسم. فكانت أرض النضير هكذا بيد النبي صلى الله عليه وسلم، خالصة له، لأن حصلت بدون القتال. فكان الذي ينفق على أهله منها نفقة سنة وينفق على الضيوف وما ينوبه، والباقي يجعله في السلاح والكرار والعدة في سبيل الله وفي السبيل. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وليها أبو بكر، صار يعمل فيها مثل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ينفق على زوجة النبي صلى الله عليه وسلم منها. ثم لما توفي أبو بكر وليها عمر سنتين، فيفعل فيها كما فعل عمر. ثم بعد ذلك دفع إلى العباس وعلي على أنهم يعملان مثل ما عملنا. ثم جاء يتنازعان مرة أخرى، كل واحد يقول أعطيها تكون بيدي، العباس يقول تكون بيدي وعلي يكون بيدي. هذه القصة. عمر أبى عليهما، قال ما عندي إلا هذا، أخذت عليكم العهد والميثاق فما فيها وإلا فاعلي. قال مالك بن أنس النصري لقد دخلت على مالك فسألته، قال انطلقت حتى أدخل على عمر أتاه حاجبه يرفع، حاجب يعني البواب يمنع الناس من الدخول بإذن اسمه يرفع، فقال يعني يرفع الحاجب لعمر هل لك في عثمان وعبد الرحمن والزبير وسعد يستأذنون، يعني هل اسمح لهم، هل أذن لهم عند الباب يستأذنون عثمان وعفان وعبد الرحمن والزبير وسعد؟ قال نعم. فدخلوا فسلموا وجلسوا. ثم قال الحاجب مرة ثانية هل لك في علي وعباس يستأذن على الباب، فأذن لهما فدخل. قال عباس يا أمير المؤمنين خطبهم اقضي بيني وبين الظالم، يعني ابن أخي علي في هذه الواقعة الظالم، هذا من باب سبب الخصومة والنزاع، وهذا متأول كما قال عبد المجيد علي، ليس المراد على إطلاقه أن وصفه بالظالم، وإنما المراد يعني في هذه المسألة، في خصوص هذه المسألة، وأنه يرى أن الصواب معه، وأنه على خلاف كونه يريد أن يأخذ ما بيده أنه خلاف الصواب وخلاف الأولى، والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه، وليس المرض يصف بالظالم فإنه من الأخيار يعني على إطلاقه ومن العشر المسلمين بالجنة، لكن مع الخصومة والإحاح، وإلا فإن عمر يقدر إلى العباس هو عمه ويرى بمنزلة والده، كما في الحديث أن أما عنه عم الرجل صنوع به، لكن مع الخصومة ويرى أنه وأنه سيعمل فيها وأنه سيكون عمله فيه أولى من عمل عمه، فقال له عمه اقضي بيني وبين الظالم، يعني الذي غلط في هذه المسألة ووضع الشيء خير موضعه، وليس الموضع على إطلاقه، وليس في اليوم الأخرى سبع يعني ما تنازل سمى سباب. فقال الرهط الذين دخلوا أولا وعثمان وعبد الرحمن وسعد يا أمير المؤمنين اقضي بينهما وارح أحدهما من الآخر، يقضي بينفصل بينهم، أعطي الصدقة من واحد منهم حتى يرتحان. فقال عمر لهم اتئدوا يعني انتظروا لا تعجلوا تمهلوا اتئدوا. ثم قال أنشدكم يعني أسألكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، ثم رد بإذنه إذن كوني قدري، إذن كوني قدري الذي نوعا إذن كوني قدري لا يتخلف، وإذن ديني شرع فهذا إذن كوني. وكذلك قوله في آخر الحديث قول عمر أنشدكم بالذي بإذنه تقوم السماء والأرض في موضع الحديث المراد به الإذن الكوني القدري، ومثل قوله تعالى في السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، والإذن الشرعي كما في سورة الحشر ما قطعتم من لينة أو تركتمها قائمة على أصولها فبإذن الله، يعني فبأمر الله الشرعي. قال هل تعلمون، الخاطب عمر الرحب، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما ترك الصدقة، يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه؟ قال رب نعم قال ذلك، لأن حديث متواتر يعني نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما ترك الصدقة. قال فأقبل عمر على علي وعباس فقال أنشدكما بالله هل تعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك؟ قال نعم. قال كيف تنازعون، ما في ميراث الآن كل صدقة، كيف تنازعون وأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما تركنا الصدقة، هل تريدون ترثون النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يورث؟ قال عمر فإني محدثكم عن هذا الأمر، يعني صدقة النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بالنظير، إن الله كان خص رسوله في هذا المال بشيء لم يعطيه أحدا غيره. فإن الله يقول وما أفاء الله على رسوله منهم فما أعجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. يعني هذا الفيء الذي هو أرض بني النضير وأموالهم جلوا عليها وهربوا من دون قتال فكانت النبي صلى الله عليه وسلم قال فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ما قتلتم عليه من خيل ولا ركاب. فلهذا لا يكون لأحد بخلاف الغنيمة الذي قاتلوا عليها تكون للغانمين أربع خماس أما هذا فيء يكون لله. فكان أموال بني النضير خاصة للرسول عليه الصلاة والسلام ليس لأحد من الناس شيء لأنما جلوا عليها من دون قتال هربوا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف الغنيمة التي تكون بعد القتال تكون لأربع خماس الغنيمين. قال ما أوجبتم عليه من خيل ولا ركاب قال فكانت هذه خالصة لرسول الله يعني أموال بني النضير خالص هربوا من دون قتال. ثم والله ما احتاجها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم يعني الرسول مع ذلك الرسول ما استأثر بها كان ينفق عليه ينفق على أهله ينفق على أولاده ينفق على أهل البيت ينفق على زوجاته. ولهذا قال ما والله ما اختارها دونكم ولا استأثر بها عليكم وقد أعطاكموها وبثها فيكم حتى بقي منها المال بقي منها بقية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق على أهله نفقة سنتهم من هذا المال منها. وهذا فيه دليل على أنه لا بأس بادخار القوت لمدة سنة أو شهر أو شهرين وأنه لا حرج في ذلك. في الرد على الصوفية وغيرهم الذين يرون العباد الذين يرون أنه لا يجوز أن يدخر الإنسان شيئا أكثر من قوت يومه وكان رد على الاشتراكيين الذين يريدون أن ينتزعوا أموال الناس من الأغنياء ويساووا بين الناس في الفقر. فكان الذي ينفق على أهله نفقة سنة من هذا المال يحرس نفقة سنة لكن تأتي عليه النوائب قبل السنة ويستدين ينتهي قبل السنة يأتي الضيوف يأتي النوائب يأتي الفقير فينتهي فأحتاج إلى أن يستدين عليه الصلاة والسلام. فكان النبي ينفق على نفقة من سنة من هذا ثم يأخذ ما بقي فيجعله مجعل مال الله يجعله في سبيل الله في ابن السبيل في السلاح. فقال فعمل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حياته مدة حياته عمل بهذا. ثم قال أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ فقالوا نعم من الرحب. ثم قال لعلي وعباس أنشدكم بالله هل تعلمون ذلك؟ قال نعم. قال عمر ثم توفى الله نبيه فقال أبو بكر أنا ولي رسول الله فقبضها أبو بكر فعمل بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنتم حينئذ يعني تعلمان ذلك. وأقبل على علي وعباس وقال تزعمان أن أبو بكر فيها كذا وكذا يعني أنه لم ينفقها كما أنفق النبي صلى الله عليه وسلم والله يعلم أنه يعني الصديق فيها صادق بار راشد تابع للحق. فلم ينصر عمر رضي الله عنه واعترف بالحق لأهله. ثم توفى الله أبو بكر فقلت أنا ولي رسول الله وأبو بكر فقبضتها سنتين أعمل فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر. ثم جئتماني يخاطب من؟ العباس وعلي العلي وعم العباس وكلمتكما على كلمة واحدة وأمركما جميع يعني متفقين على هذا الأمر مصممين عليه. جئتني تسألي نصيبك من ابن أخيك خاطب العباس نصيبك من ابن أخيك يعني تريد الميراث من ابن أخيك وأتاني هذا يسأل نصيب امرأته من أبيها يعني علي. وكيف أنت يا العباس تسأل ميراثك من ابن أخيك وهو النبي صلى الله عليه وسلم وأنت يا علي تسأل نصيبك امرأتك وهي فاطمة من النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لا يورث لو كان يورث لكان لزوجته الثمن ولابنته فاطمة النصف والباقي لعم العباس أو لرجل الذكر لو كان يورث لكن له لا يورث لم يلا يورث لكن لو كان يورث لكان هذه قصة تاريخ يكون زوجات لهن الثمن نعم لوجود الفرع الوارث وفاطمة لها النصف والباقي لعم العباس ولهذا قال يعني تظن أن الرسول يورث عز وجل، فجئتني يا عباس تسألني نصيبك من ابن أخيك، وجئتني يا علي تسألني نصيب امرأتك فاطمة من أبيها، فقلت يعني قلت لكما إن شئتما دفعتما إليكما على أن عليكم عهد الله يوم ميثاقه تعملان فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيها أبو بكر وبما عملت فيها منذ وليتها، وإلا فلا تكلماني. يعني تفعلان مثل ما تنفقان على أهل البيت وعلى زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يكون في مصالح العامة. فقلت ما ادفع إلينا بذلك، فدفعتها إليكم بذلك. فكانت بيد العباس وعلي، ثم كانت بيد علي. قال أنشدكما بالله، هل دفعتما إليهم بذلك؟ على هذا الشرط والعهد والميثاق أنه تفعل مثل ما فعل الرسول. قال الرهط نعم. فأقبل على علي وعباس قال أنشدكما بالله، هل دفعتما إليكم بذلك؟ قال نعم. قال ما لا تريدان بعدها؟ قال أفتلتم بسان مني قضاء غير ذلك؟ ما عندي غير هذا. ثم أقسم قال فهو الذي بإذنه تقوم السماء والأرض، حلف وهو الله سبحانه وتعالى، وهذا إذن كوني قدر لا أقضي فيها قضاء غير ذلك حتى تقوم الساعة، ما عندي غير هذا، فإن عجزتما عنها فادفعاها إلي فأنا أكفيكماها. تتصرفان مثل ما تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، وإلا ادفعها إلي. فخرج من عنده اقتنع. والشاهد من الحديث مجيء عباس وعلي وتنازعهما في صدقة النبي صلى الله عليه وسلم في أرض بن النضير التي كانت لرسول الله، فهذا التنازع مكروه، ولهذا قالوا من باب ما يكره من التنازع. أساق القصة كلها من التنازع. نعم. ذكر ابن بطال الشراح مشراح البخاري في على هذا الحديث ترجمة، شوف قال في 280 قال ابن بطال في آخر الصفحة في حديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع، هذا آخر الشرح، آخر الشرح. قال ابن بطال في حديث الباب،
قال ابن بطال في أحاديث الباب ما ترجم له من كراهية التنطع والتنازع لإشارته إلى ذم من استمر على الوصال بعد النهي، والإشارة علي إلى ذم من غلا فيه، فادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمور من عمل
أمور من علم الديانة
دون غيره، وإشارته صلى الله عليه وسلم إلى ذم من شدد فيما ترخص فيه. وفي قصة بني تميم ذم التنازع المؤدي إلى التشاجر ونسبة أحدهما الآخر إلى قصد مخالفته، فإن فيه إشارة إلى ذم كل حالة تؤول بصاحبها إلى افتراق الكلمة أو المعاداة. وفي حديث عائشة رضي الله عنها إشارة إلى ذم التعسف في المعاني التي خشيتها من قيام أبي بكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن التين معنى قوله في هذه الرواية استبى، أي نسب كل واحد منهم الآخر إلى أنه ظلمه. وقد صرح بذلك في هذه الرواية بقوله اقض بيني وبين هذا الظالم. قال ولم يرد أنه يظلم الناس، وإنما أراد ما تأوله في خصوص هذه القصة، ولم يرد أن عليا سب العباس بغير ذلك، لأنه صنو أبيه، ولا أن العباس سب عليا بغير ذلك لأنه يعرف فضله وسابقته. وقال المازري هذا اللفظ لا يليق بالعباس وحاشا عليا من ذلك، فهو سهو من الرواة، وإن كان لا بد من صحته، فليعول بأن العباس تكلم بما لا يعتقد ظاهره، مبالغة في الزجر ورجعا لما يعتقد أنه مخطئ فيه، ولهذا لم ينكره عليه أحد من الصحابة لا الخليفة ولا غيره، ومع تشددهم في إنكار المنكر. وما ذاك إلا أنهم فهموا بقرينة الحال أنه لا يريد به الحقيقة. انتهى. وقد مضى بعض هذا في شرح الحديث في فضل خميس.
طبعا وقال غيره بعض سطرين حاشى عليه بعض سطرين وقال غيره حاشى عليا بعض سطرين من هذا الثالث أحسب سطرين
وقال غيره حاشا عليا أن يكون ظالما والعباس أن يكون ظالما بنسبة الظالم إلى علي وليس بظالم. وقيل في الكلام حذف تقديره أيها أي هذا الظالم إن لم ينصف، أو التقدير هذا كالظالم. وقيل هي كلمة تقال في الغضب لا يراد بها حقيقتها. وقيل لما كان الظلم يفسر بأنه وضع الشيء في غير موضعه تناول الذنب الكبير والصغير وتناول الخصلة المباحة التي لا تليق عرفا فيحمل الإطلاق على الأخيرة والله أعلم.
هذا في البيان يعني الدخول هذا الحديث الترجمة. نعم.
باب إثم من آوى محدثا. رواه علي عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم قال قلت لأنس رضي الله عنه أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها، من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبرني موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا.
نعم، بايت فرد في اسم من آوى محدثا. قال باب من آوى محدثا، ثم ذكر حديث أنس حديث عاصم قال قلت أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة؟ قال نعم، ما بين كذا إلى كذا لا يقطع شجرها. وقال من أحدث فيها حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال عاصم فأخبره موسى بن أنس أنه قال أو آوى محدثا. هذا فيه الوعيد الشديد على من أحدث في المدينة حدثا، فيه إثبات الحرم للمدينة وأن المدينة لها حرم من كذا إلى كذا. شاهد الله يخير أنه ما بين عير إلى ثور، وأن بريد في بريد الشمال الجنوب، ولها لعبتان لعبتيها الشرق الغرب. وقوله والمحدث يشمل المبتدع والعاصي، المحدث يشمل المبتدع والعاصي، لأن البدعة حدث في الدين وكذلك المعصية، إلا أن البدعة أشد فلا يجوز إيواء المحدث. في الحديث وفي الحديث الوعيد الشديد على من آوى محدثا، وكذلك والوعيد الشديد على من أحدث في البلد حدثا، وأنه من الكبائر الذنوب. قال من أحدث في حدث عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، دل على الوعيد الشديد على من آوى محدثا في المدينة. ويدخل في أحداث الحدث تأجير المبتدع والعاصي، فإذا أجر المبتدع في المدينة معنا فقد آواه، أجر الرافضة وأشباههم، والعاصي كذلك. لكن تأجير المبتدع إيواء للوحدة، والرافض لا يجوز لتأجيره لأنه وسيلة إلى حجه وهو لا يجوز له أن يحج، لكن العاصي قد لا يظهر أن تأجيره إيواء للوحدة لأنه مسلم مأذن له بالبقاء خلاف المبتدع. ويدخل في إيواء المحدث منعه من إقامة الحد عليه، إذا وجب عليه حد يذهب ويتدخل عند شخص حتى يمنع من الإقامة عليه الحد، هذا إيواء له. قال المدينة ما بين كذلك الحرم لا يقطع شجرها، وكذلك قال بعض اللقطة لقطة المدينة تعرف مطلقة كلقطة مكة فلا تقطع إلا منشد. قال بهذا بعضهم، وقال آخرون إنها رجع في مكة. وإذا كان هذا في المدينة عليه الوعيد الشديد من أوى محدثا فمكة من باب أولى، لأن تحريمها أشد وحرم وتحريمه أغلظ. ولهذا قال الله تعالى في الحرم في مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على من أوى محدث وهو المبتدع أو المبتدع أو منع من الوقاف عليه الحد، هو أشد من العاصي. ولهذا قال ابن بطال: دل الحديث على أن من أحدث حدثا أو أوى محدثا في غير المدينة أنه غير متوعد بمثل ما توعد به من فعل ذلك في المدينة، لأنه قال المدينة ما بلا كذا كذا من أحدث فيه أحدثا إن أشد. وإن كان قد علم أن من آوى أهل المعاصي أنه شرك في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعاملهم التحق بهم. نعم، من آوى أهل المعاصي حكم حكمه، من آوى مثلا ليشربون الخمر حكم حكمه، ينالهم الإثم من بائلهم سلمتك الكبيرة لهم ولو ما شرب معهم الخمر. من آوى أهل الدخان أو جلس معهم ولم يكن عليهم حكم حكمه، عليهم الإثم ما عليهم. إذا كانوا يشربون الدخان عليهم في الإثم، يشربون الخمر عليهم. إذا كانوا يسبون الله ويسبون الرسول عليه الصلاة ورضي بذلك وكافر مثلهم. قال تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. قال: خصة المدينة لشرفها لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أن تشرف الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيرها. وقال غيره: السر في تخصيص المدينة بالذكر أنها كانت في ذاك موطن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم صارت موضع الخلفاء الراشدين. نعم.
باب ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس: ولا تقف لا تقل ما ليس لك به علم. حدثنا سعيد بن تليد قال حدثني بن وهب قال حدثني عبد الرحمن بن شريح وغيره عن أبي الأسود عن عروة قال: حج علينا عبد الله بن عمرو فسمعته يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. فحدثت به عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ثم إن عبد الله بن عمرو حج بعد فقالت: يا ابن أختي انطلق إلى عبد الله فاستثبت لي منه الذي حدثتني عنه، فجئته فسألته فحدثني به كنحو ما حدثني، فأتيت عائشة رضي الله عنها فأخبرتها فعجبت، فقالت: والله لقد حفظ عبد الله بن عمرو. حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة سمعت الأعمش قال: سألت أبا وائل: هل شهدت صفين؟ قال: نعم، فسمعت سهل بن حنيف رضي الله عنه يقول: حاء. وحدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن الأعمش عن أبي وائل قال: قال سهل بن حنيف: يا أيها الناس، اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته، وما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. قال: وقال أبو وائل: شهدت صفين وبئست صفين.
نعم، هذه الترجمة لذنب الرأي وتكلف القياس. ذنب الرأي يعني الفتوى بالرأي الذي لا مستند له من النصوص، الفتوى بما يؤدي إلى النظر، فإنها تكون هذه الفتوى قد توافق النصوص وقد تخالفها. إذا كانت بالرأي الذي لا مستند له من النصوص وتكلف القياس، يعني إذا تكلف فهو مذموم لهذه الآية. يقول تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فسر ولا تقف تقل، فهذه الترجمة لذم الرأي والفسر بالرأي وتكلف القياس لقول الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، فسر لا تقل. ثم ذكر حديث أبي الأحب بن عمرو قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا ينزع العلم بعد أن أعطاكموه انتزاعا، ولكن ينتزع منكم مع قبض العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون. هذا فيه دليل على أن الله تعالى لا يقبض العلم ينتزعه من صدور الرجال، ولكن يقبض العلم بموت العلماء. اللفظ الآخر حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ ناس رؤوسا جهال فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا. العلماء يموتون واحدا بعد واحد ثم يقبض العلم، ولا ينتزع العلم من صدر الرجال. وفيه الحث على أخذ العلم للعلماء في وقت وجودهم قبل ذهابهم، وذلك أن العلماء إذا انتزعوا بقي الجهال، والناس لا بد لهم من رؤساء، الوظائف لا بد أن تسد، لا بد للناس من رؤساء، فإذا لم يوجد العلماء حل محلهم الجهال. الناس يحتاج إلى مثلا مفتي، يحتاج إلى قضاة ورئيس قضاة، يحتاج إلى مفتين، يحتاج إلى قضاة، يحتاج إلى الوزارات، يحتاج إلى وزراء، يحتاج إلى المدارس إلى مدراء وإلى رؤساء، لا بد تسد هذه الوظائف. فإذا قبض العلماء سدت بجهال، إذا كان رئيس لا بد استفتى مثلا مفتي أو قاضي يستفتي ويقضي، فإذا استفتي أفتى بجهل فضل بنفسه وأضل غيره. هذا ما يقوله ولكن ينتزع منهم عقب العلماء بعلمهم، فيبقى ناس جهال يستفتون فيفتون برأيهم فيضلون ويضلون، يعني يفتون برأيهم يعني الرأي المجرد عن الاستناد إلى النصوص. وهي ذم الرأي، الشهد من الحديث ذم الرأي، ذم الرأي، ولهذا قال باب ما يذكر من ذم الرأي، فيه ذم الرأي الذين يستفتون يفتون برأيهم فيضلون ويضلون، فيه ذم الرأي لأنه وسيلة إلى الضلال، للضلال والإغلال. قال عمر فحدثت في عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ثم إن عبد الله بن عمر حج، فقالت يا ابن أخي عائشة توصي أخي عمر انطلق إلى عبد الله فاستثبت له منه الذي حدثني به، ثبت منه. قال فجئت فسألته فحدثني به كان أحمد حدثني، فأتيت عائشة فأخبرتها فعجبت، قالت والله لقد حفظ عبد الله بن عمر، كان عبد الله يكتب سجل ولهذا حفظ. والأثر الثاني أثر أبي وائل قال سمعت الأعمش قال سألته أبا وائل هل شهدت صفين؟ الأعمش يسأل هل شهدت صفين؟ وصفين حرب ضروس بين علي ومعاوية، بين أهل الشام في قيادة معاوية وأهل وعلي في قيادة وأهل العراق في قيادة علي رضي الله عنه، حصل فيها معركة قتل شديد بسبب الخلاف، وهذا الشد الخلاف في الرأي بسبب الخلاف بينهما، وذلك أن علي رضي الله عنه يرى أنه خليفة الراشد وأنه بايع أهل الحل والعقد، فيجب على معاوية الشمل وبيعه، فإذا امتنعوا يقاتلون لأنهم بغاة يقول الله تعالى فقاتل الذي تبغي، وانضم إلى أكثر الصحابة. ومعاوية يرى أن عثمان قتل شهيد مظلوم وأنه وليه وأن الذين قتلوه في جيش علي فلا بد أن يسلمهم لأخذ قصاص منهم، فلهذا امتنع. وعلي لا يمانع لكنه يقول بايعت الآن، وإذا هدأت الأمور وعرفنا القاتل أخذناه، الآن لا وقت فتنة واختلاط، والذين القتل اندسوا لا يعرفوا بيعانهم ولهم قبائلهم التي تنصرون، فحصل الخلاف. فهذا الشهد ذنب الرأي والخلاف، هذا الخلاف مذموم، ولهذا نشأ عنه القتال، نشأت منها حرب صفين هذه الضروس. فسمعت سهل بن حنيف ثم حول السند فقالوا حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عون عن الاعمش عن ابي وائل قال سهل بن حنيف يا ايها الناس اتهموا رايكم على دينكم، وهذا هو الشاهد فيها، لا تعملوا في دينكم بالراي المجرد الذي لا يستند الى اصل من الدين، الشاهد ذم الراي. تذهب من دم الرأي. سهل يقول يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لرددته. ما هو اليوم أبي جندل؟ هذا في صفح حديدة سنة الثالثة من الهجرة، لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين واشترطوا عليه شروطا، شروطا فيها غضاضة على المسلمين. من هذه الشروط قالوا من جاء منا مسلم تردونه علينا، ومن جاءنا منكم لا نرده عليكم. فضج الصحابة قالوا هذا كيف يا رسول الله، كيف نعطي التنية في ديننا؟ فقال وحتى نازع عمر قال يا رسول الله كيف نعطي التنية في ديننا؟ فقال إني رسول الله ولن يضيعني، هذا بأمر من الله. فسالم الحنج يقول لو استطيع أن أرد الله فلا رددته، لو لي قدرة رددته. قال لا يا رسول الله ما يمكن، كيف اللي يجي منهم مسلم نرد عليهم واللي يجي منا نرد عليه؟ لا، لو استطيع أن أرد رددته، لكن ما استطيع. ومع ذلك اتهم رأي في دينه، ثم بعد ذلك تبين أن رأي النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب وأن رأينا هو الخطأ. اتهم الرأي، لا تثقوا بالرأي. يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، لا تثق بالرأي. شوف وثقنا بالرأي يوم أبي جندل ولو نستطيع أن نرد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم لرددناه، فتبينت النتيجة أن رأي الرسول صلى الله عليه وسلم هو الصواب ورأينا هو الخطأ. اتهموا رأيكم على دينكم، أي لا تعملوا في دينكم بالرأي المجرد الذي أسد الأصل من النصوص. ثم قال أبو سالم وما وضعنا سيوفنا على عاتقنا إلى أمر يفضعنا إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه غير هذا الأمر. يعني يقول إن في قتالنا إذا وضعنا سيوفنا على عاتقنا لأمر أوصلنا إلى أمر نعرفه إلا هذا الأمر وهو القتال بن علي ومعاوية، فإنه أمر ملتبس. ولهذا قال وقال أبو شهيد الصفين وبئس الصفين، ذم لها لكون الشبهة فيها قد عظمت حتى اشتد القتال وكثر القتل في الجانبين. ولهذا قال بئس الصفين، توجع الرأس قراءة هذا الوقعة وغيرها. قال أبو شهيد الصفين وبئس الصفين. وسهل الحديث يقول كل مسألة دخلنا فيها وكل قتال دخلنا فيه إذا وضعنا سيوفنا على عاتقنا أوصلنا إلى أمر نعرفه ويتبين لنا وجه الصواب، إلا صفين فإن الأمر ملتبس غير هذا الأمر. هذا الأمر وقع الصفين فإن والقتال فإن أمر ملتبس، عظمت فيه الفتنة واشتد القتال حتى كثر القتل من الجانبين. والشيخ قال يا أيها الناس اتهموا رأيكم على دينكم، ذم الرأي وعدم الأخذ بالرأي. والواجب على المختلفين أن يردوا نزاعهم وخلافهم إلى الله ورسوله، إلى الكتاب والسنة. قال تعالى فإن تنازلتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال تعالى وما اختلفتم فيه بشيء فحكموا إلى الله. قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. كل هذا فيه ذم للرأي. بعضهم استدل بهذا الحديث على جواز خلو الزمان عن مجتهد، قال وهو قول الجمهور خلافا لأكثر الحنابلة، لقوله إيش؟ إن الله لا ينتزع علما انتزاعا ولكن ينتزع ما قبل العلماء. قالوا هذا يدل على أن الزمان يخلو عن مجتهد، وهذا فيه نظر في خلاف بين العلم. وعرض هذا بحديث لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين حتى يأتيهم أمر الله تبارك وتعالى. والكلام في هذا كثير، قالت أهزاء طائفة من أمتي على الحق مصورة في حديث معاذ أنهم بالشام وفرض أنهم في بيت المقدس، وهذا يكون في آخر الزمان فلتحشر الناس الفتن. وقالوا أنه يمكن تنزل هذه الحديث على آخر الزمان وأنه يرفع العلم بقبض العلماء المجتهدين ثم يتخذ الناس رؤوسا جهالا. سهل الحديث استثنى الحرب الذي وقعت في صفين لما وقع فيها من إبطاء النصر وشدة المعارضة من حدود الفريقين ووجود القتلة والقتال في الجانبين. نعم بركة، وفق الله جزيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فغفر الله لك. يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم. قال عفى الله عنك: وهو الجسر بفتح الجيم وكسرها.
يقال جسر وجسر، نعم،
لغتان. وهو الصراط، قوله يمر الناس على قدر أعمالهم، أي أنهم يكونون في سرعة المرور على حسب مراتبهم وأعمالهم. قوله يعدو عدوا، أي يجري أو يركض. قوله يزحف زحفا، قال ابن دغيد: الزحف هو المشي على الإست مع إشرافه بصدره.
نعم، والإست المقعدة، يعني يزحف على مقعدته.
عفى الله عنك. قوله فإن الجسر عليه كلاليب، جمع كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة، وهي حديدة معطوفة الرأس يعلق فيها اللحم ويرسل إلى التنور. قوله تخطف، هي بفتح الطاء، ويجوز كسرها أن يختلسها، والخطف هو استلاب الشيء وأخذه بسرعة. قوله بأعمالهم، أي تخطفهم بسبب أعمالهم القبيحة. فإذا قال شيخ الإسلام تيمية: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. قوله فإذا عبروا عليه وقفوا إلى آخره، وذلك لما في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فوالذي نفس محمد بيده لا أحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا.
يعني يعرف مكانه منزله في الجنة مثل ما أعرف أكثر من معرفة منزله في الدنيا. نعم،
عفى الله عنك. وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن.
هذه الهداية إلى طريق الجنة والنار، الهداية أنواع، هداية الدلالة، هداية عامة الآدميين والحيوانات والطيور، منه إرشاد الطفل إلى ثدي أمه والطيور إلى أوكارها، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ثم الهداية الثانية هداية الدلالة والإرشاد، خاصة بالمكلفين مؤمنهم وكافرهم، بين لهم طريق الخير والشر. ثم الهداية الثالثة هي التوفيق والتسديد، خاصة بالمؤمنين. ثم الهداية الرابعة الهداية هدايتهم إلى بيوتهم في الجنة، وإلى الكفار إلى بيوتهم في النار إذا ما كان في النار، فاهدوهم إلى صراط الجحيم الكفرة، وهنا سيهدين ربهم ويصلح بالهم. نعم،
أحسن الله إليك. قول: وأخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح عن الحسن قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط، حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلمات الدنيا ويدخلون الجنة، وليس في قلوب بعضهم على بعض شيئا.
هذا هو حسن بلاغا، هذا منقطع. بلغنا إيش؟
قال عفى الله عنك: يحبس أهل الجنة بعدما يجوزون الصراط، حتى يؤخذ لبعضهم من بعض ظلمات الدنيا ويدخلون الجنة، وليس في قلوب بعضهم على بعض شيئا. قال أحسن الله إليك: عبروا، أي مضوا ونجوا من السقوط في النار بعدما جازوا على الصراط. قال القرطبي: هؤلاء المؤمنون هم الذين علم الله أن القصاص لا يستنفد حسناتهم، انتهى. وخرج من هذا صنفان: من دخل الجنة بغير حساب، ومن أوبقه عمله.
نعم، من دخل الجنة بغير حساب هذا ما يوقف عن القنطرة، ومن أوبقه من سقط في النار معصيته يبقى فيها مدة كما يشاء الله. نعم، والذين مشوا على الصراط حتى وصلوا إلى القنطرة يختص بعضهم البعض، سيكون المعرفة تقسم: قسم يدخل الجنة بغير حساب، هؤلاء لا يمرون على الصراط بسرعة ولا يقفون على القنطرة، ما بينهم بين أحد مظالم، وقسم يمرون على الصراط ثم يتجاوزونه إلى القنطرة وبينهم مظالم اقتصادهم، وقسم إذا مروا على الصراط سقطوا في النار بأعمالهم فيجلسون فيها ما شاء الله من كثر ما شاء الله ثم يخرجون. نعم.
عفى الله عنك. قوله على قنطرة، القنطرة الجسر وما ارتفع من البنيان، قاله في القاموس. وهذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا جزم القرطبي. ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين وليس يسقط أحد منهم في النار، انتهى.
إيش وهذه القنطرة إيش؟
وهذه القنطرة المذكورة في الحديث قيل هي من تتمة الصراط وهي طرفه الذي يلي الجنة، وقيل إنهما صراطان، وبهذا جزم القرطبي. ولكن القنطرة صراط خاص بالمؤمنين وليس يسقط أحد منهم في النار فيقتص لبعضهم من بعض.
نعم.
أفران كذا الأخ عبد الحكيم من البرازيل يسأل عن الفرق بين أهل الكتاب والمشركين والكافرين.
أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ثم أهل الكتاب لأن الله أنزل عليهم التوراة والإنجيل، أنزل التوراة على نبيهم موسى، والنصارى الإنجيل ونبيهم عيسى. وأما المشركون هم الذين وثنيون، كفرهم أشد وأغلظ، قالوا مشرك وقالوا كافر، هذا الوثني. وأهل الكتاب خف، ولهذا لما خف كفرهم أبيحت ذبائحهم ونساءهم. نعم.
عفى الله عنك. هذا الأخ ناصر من الكويت عفى الله أحسن عليك، يقول أورد شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم أن من فعل البدع متأولا مجتهدا أو مقلدا معذورا كان له أجر على حسن قصده وعلى عمله من حيث ما فيه من المشروع. يقول هل هذا الكلام يخالف حديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد؟
لا يخالفه، هذا هو مجتهد يظن أنه على الحق، لكن من علم أنه على الباطل ما ليس له أن يأخذ به، لكن هو معذور في نفسه، معذور يظن أنه على الحق اجتهد فظن أنه على الحق، يكون هو معذور في نفسه وقد يجر على اجتهاده، لكن غيره من علم أنه مخالف للحق فليس بمعذور، فليس له أن يتبعه. نعم.
عفوا عنك. هذا السائل يقول بشرتي دهنية، حيث أن هناك مناطق من الجسم تكون دهنية كالخشم والظهر وخصوصا فروة الرأس، فيقول إذا وضعت يدي على الرأس وحركتها يكون فيه مثل الدهن، هل هذا يمنع وصول الماء في الغسل والوضوء؟ وإذا كان كذلك فماذا أفعل وجزاكم الله خيرا؟
لا يمنع، حتى المكان إذا دهن بدهن الدهن ما يمنع، إن لا يمنع لشكل طبقة مثل المناكير ومثل العجين ومثل الطين بالبوية، هذا الدهن ما يمنع، حتى الإنسان في يده دهن من الطعام ما يمنع، لكنه ينبل ما يحتاج إلى دلك. فأنت اغسل رأسك وحرك رأسك ودلك والحمد لله ما يمنع. نعم.
عفو الله عنك. هذا السائل سعيد الجبوري من العراق يقول شيخنا سمعنا كلامكم حول من سألكم عن الجهاد في العراق، والسؤال الذي نسأله ما تقصدون بالراية؟ وهل إذا وجدت الراية يحق لي الجهاد معهم علما أنني عراقي؟ وهل يشترط في جهاد الدفع وجود الإمام كما نسمع اليوم، علما أن بعض المشايخ الفضلاء أفتوا بالجهاد وهناك شباب يعارضوننا بنقل من يقول إنكم حرمتم الجهاد على العراقيين، فهل هذا صحيح؟
لا، هذا صحيح، الجهاد الدفع باقي، إذا هاجم العدو على بلده وجب الدفاع، يدافع عن أنفسهم. لكن الآن وضع العراق الآن وجود الطوائف المتعددة والتفجيرات جعل الأمر مشتبه، فالآن فيها الآن رايات متعددة، فيها الآن طوائف متعددة، فيها الشيعة وفيها حزب البعث وفيها النصارى وفيها التكفيريين وفيها غيرهم، وأحقاط الحابل بالنابل، وهؤلاء يقتلون هؤلاء وهؤلاء يفجرون، فابتعث كل تفسيرات الآن. فأنا في هذا متوقف على مشكلة عليه الأمر، فلا أفتي بشيء، وليس معنى هذا أنه مشكلة علي مشكلة على غيري. على السؤال يسأل أهل العلم، يسأل المفتي أو غيره فيفتيه بما يتبين له. نعم.
عفى الله عنك. هذا يقول يسأل عن علاج ضعف الإيمان والفتور في العبادة.
علاجه الاكثار من تلاوة القرآن والاكثار من ذكر الله وحضور مجالس الذكر وتدبر القرآن، كل هذا من وسماع الدروس العلمية وغيرها. لأن نقف على هذا وتوفق الله جميعا.